كنا في الأسبوع الماضي مع قول عون قرة عيني لي ولك عليه سبحانه وتعالى بعض المفسرين ذكروا أن فرعون الذي ربى موسى هو غير فرعون الذي أهلك، وهذا القول ضعيف، بل الأدلة تدل على خلافه، وبخاصة أن امرأة فرعون التي هي التي حمت موسى عليه السلام وقالت قرة عين لي ولك هي التي عذبها فيما بعد فرعون، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من النساء اللاتي كملنا، قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على الطعام كفضل السريدي على النساء كفضل السريدي على سائر الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح أن فرعون هو الذي تربى عنده موسى، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، الآيات كما في سورة الشعراء. فالقول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أن فرعون الذي تربى في بيته موسى عليه السلام وهو صغير هو فرعون الذي بعث إليه، وامرأته التي ربته وقالت لا تقتلوه هي المرأة التي آمنت به وقتلت بسبب ذلك، فضرب الله بها المثل، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون كما في سورة التحريم. الوقفة الثانية أيها الأحبة، وإن كانت مرت معنا العام الماضي ولكنني أكررها، امرأة العزيز ماذا قالت للعزيز، أو العزيز عفوا ماذا قال لامرأته؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته في أكرم متاه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ذكرت في العام الماضي وأذكر الشبه، انظروا ماذا قالت امرأة فرعون، شبه نفس الكلام، وقالت امرأة فرعون قرة عيني لك لا تقتل عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الدرس الذي أخذته وذكرت أيضا فيه قصة امرأة أو بنات صاحب مدين كما سيأتي إن شاء الله، وكذلك الراهب عندما فراسته في الغلام، هذه الفراسة العجيبة من امرأة العزيز، عفوا الفراسة العجيبة من امرأة فرعون كما كانت الفراسة من العزيز لقوله لامرأته، وكلهم تحققت فراستهم، كذلك الراهب عندما رأى الغلام يمشي من أمامه تفرس فيه أنه شخص غير عادي فاستدعاه وبدأ يعلمه، وحدث ما حدث في قصة الغلام كما في سورة البروج وفي الحديث الصحيح حديث أبي صهيب يحيى ابن سنان رضي الله عنه. ما هي المثال هنا؟ أولا قال العلماء ماذا قالت امرأة فرعون؟ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، في بعض الروايات لكن لا نستطيع نقطع بها لأنها إسرائيلية، أن فرعون قال عسى أن ينفعك أنت أما أنا فلا حاجة لي به، قيل هذا القول، وهذا من القول الذي لا يصدق ولا يكذب لأن ما عندنا دليل يكذبه، وهو إلى التصديق أقرب، لأنه قالوا لو أنه قال عسى أن ينفعنا ربما لا نفعه، أما امرأة فرعون لما قالت عسى أن ينفعنا فقد نفعها الله جل وعلا به. كلمتي هنا للآباء للمربين، تفرسوا في أبنائكم، تفرسوا في طلابكم، للمشايخ تفرسوا في من يحضر الدروس في حلقكم، الأمة تحتاج إلى أمثال هؤلاء. الأمة الآن كما نحن في قصة موسى الآن وفرعون، لا تستعجلوا، قد يقول واحد كيف تفرس؟ يعني أدور الآن من الشباب الصغار عمره 10 سنوات أو 8 سنوات حتى ينقذ الأمة؟ ما شاء الله وسع صدرك ما شاء الله يا أخي. ألم أقول لكم إن موسى عليه السلام لما قال الله جل وعلا ونريد أن نمكن لأوذي الشيطان الرجيم، لما ذكر الله جل وعلا قصة فرعون أنه علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ماذا قال؟ أرسل الله رسول خطب بالحق وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ثوه ما بلغ سمعه، ويمضي السنوات قطعا لا تقل عن 50 سنة، يعني 40 سنة حتى يبعث إلى فرعون. ومع بعثه لفرعون جلس بينه وبين محاورات ولقاءات كما سيأتي. ثم بعد ذلك أغرق فرعون بعد أكثر من 50 سنة. الأمة بخير والحمد لله، على ما رغم ما تعانيه الآن في خير. لا يمكن أن نقارن هذه الأوضاع من تلك الأوضاع، فأين العجلة؟ فابحثوا، الأمة تحتاج إلى من ينقذها. لماذا تكون أنت منقذ لهذه الأمة، أو تعد من ينقذ الأمة كما فعل الراهب في قصة الغلام؟ فتفرسوا في أبنائكم، في طلابكم، في ذكائهم، في إخلاصهم، وهم كثر والحمد لله. أسمحنا نرى من أبنائنا العجائب والحمد لله، في صلاحهم وحفظهم وذكائهم وجلدهم وبعدهم عن آلات اللهو. هذا والله يسر، يسر يا أحبة الكرام، وهذا خير قادم. مئات الآلاف التي نراها الآن في حلق الذكر وحلق القرآن وفي المدارس وتحفيظ القرآن والجامعات، ألا يوجد فيها أفراد يجددون لهذه الأمة أمر دينها؟ موجودون بإذن الله. ولذلك نحتاج فراسة كفراسة امرأة فرعون، وكفراسة العزيز، وكفراسة الراهب، حتى تنقذ الأمة مما هي فيه. مسؤولية المربين العناية بهذا الجانب. يقول لي أحد المشايخ وكان يدرس في كلية الشريعة، يدرس في القاعة أكثر من 70 طالب، يقول الطلاب الذي فعلا يحضر من أجلهم 5 والباقي يسمعون. يقول لولا عندي هؤلاء 5 كان غيرت التحضير، ما أحتاج أحضر هذا التحضير، البقية 65 أو 60 يكفيهم على الماشي، يستاهلون حتى لو واحد. بعض الأنبياء لم يؤمنوا معه إلا واحد. فيا أخي الكريم، انظر إلى الحلق عندك، انظر إلى المدرسة، ابحثوا عن هذه النماذج التي فعلا تربونها لتحمي أمتنا من هذا الذي يراد لها ويكاد لها. ولا تستعجل، لا تستعجل، وإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك بعض الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قد تتوفى يا محمد ولم ترى الانتصار، مع أن الله يعلم أنه لن يتوفى حتى تقوم الدولة وينتصر، وينزل عليه قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وينزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. لكن حتى لا يستعجل، لا يستعجل، وما عليك أن لا يزكى. تحتاج مسألة فعلا بعد نظر وثبات وهدوء. وأبشروا فالخير قادم بإسم الله لهذه الأمة. من هذه الوقفات مسألة لطيفة جميلة جدا ذكرها العلماء، قالوا: مشروعية إيواء من ليس له أب أو أم سواء من الأيتام أو غيرهم، وبركة ذلك، ويحسن إرضاعه من أجل أن يكون ابنا ومحرما لأهل البيت. أخذوها من إيواء امرأة فرعون لموسى، وقالت: عسى أنفعنا أن أتخذه ولدا. ثبت لي من الإخوة المسؤولين عن الأيتام في الرياض، يقول: عندنا بعض الأيتام يكون متوفى أبوه وأمه أحيانا بحادث أو سبب من الأسباب، ليس له أب ولا أم، يأتي بعض الناس لا يولد له، يقولون يأخذونهم وهم صغار ويربونهم في بيوتهم. هذا النظام موجود، مشروع موجود، بإمكانكم تراجعوا القسم المسؤول في وزارة العمل الشؤون الاجتماعية تجدون هذا الأمر. يقول: ثبت في أكثر من حالة، وقد كلمني المسؤول مباشرة عن ذلك، يأخذون ولد يقولون: عالجنا وبحثنا عن علاجات، لم يأتنا أولاد، فأردنا أن نأخذ ولد، أولا نؤويه وبعد ذلك يعني يكفلونه لهم الأجر. يقول: أحيانا ما يمر سنة سنتين إلا يرزقهم الله بأولاد. أكثر من حالة، نعم، سبحان الله. بركة وجود اليتيم في داخل البيت بركة عجيبة جدا، يؤوى. ولذلك يقولون: من أشياء التي نعانيها معاناة شديدة أن بعض الأولاد لا يوجد له أب ولا أم، وقد بعض أقاربه لا يأتي إليه. فيقولون: إذا جاء يوم الأربعاء وجاء بعض الأقارب يأخذون الابن الذي له أقارب وأبوه متوفى أو أمه، يقول: نجد حسرة شديدة في نفوس هؤلاء الذين لا يأخذهم أحد، حسرة شديدة، يقولون والله نخرج بهم يتفرجون يذهبون بس ما تنهي. لماذا ما أحد يأتيني؟ يسأل هذا الطفل ببراءة، لماذا لا أحد يأتيني؟ لماذا ما هناك أحد يسأل عني؟ لماذا ليس لي أب ولا أم ولا عم ولا خال ولا عمة؟ قد يفهم أنه ليس له أب ولا أم، لكن أين أعمامي؟ أين أقاربي؟ أين أين؟ فالذي يريد الخير يا أخوان يكفل هؤلاء، يفتح الله عليه من أبواب الرزق، ويفتح الله عليه من أبواب الخير ومن أبواب الصحة. وهذا هو التكافل الاجتماعي الذي جاء به الشرع، ودلالة هذه الآية واضحة على هذه المسألة. أيضا من هذه الأمور أهمية اتخاذ الحكمة في الوصول إلى المراد، يتضح ذلك من فعل امرأة فرعون وحسن ملاطفتها لفرعون من أجل تحقيق مرادها. تلطفت مع فرعون، سبحان الله، أول ما قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، ثم بدأت تخاطب عقله ووجدانه، حسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فاستخدمت الأسلوب العاطفي قرة عين لي ولك، واستخدمت الأسلوب العقلي عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهو يتمشى مع الشرع، وإن كان وقتها ليس عندهم شرع، لكن نحن نقول فاستطاعت أن تحقق مرادها. هذا ما نطالب به عند كل أزمة. امرأة فرعون كانت في أزمة، كان الولد سيؤخذ من بين يديها ويقتل، أزمة لا شك، فتصرفت التصرف الحكيم. ولذلك قلت لكم قبل قليل في مثل البلايا التي تقع في مجتمعنا نحتاج إلى هذه الحكمة، عاطفة مع عقل مع علم شرعي، ستحقق بإذن الله. عدم استعجال، هذا ما نهج يرسمه هذه الآية. ولذلك استخدام العاطفة والعقل والشرع جميعا في توازن يحقق المراد كما كثرت مرارا من هذا الدين. ثم أختم بنقطتين، يعني معنا خمس دقائق. النقطة الأولى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان، مهما كانت الأسباب الظاهرة التي تدل على خلاف ذلك، فمع حرص آل فرعون على قتل كل بني إسرائيل، فمع حرص فرعون على قتل كل ابن ذكر يولد لبني إسرائيل، ويبحثون عن هؤلاء الأبناء في البيوت من داخل أمهاتهم، وبثوا الجواسيس من أجل ذلك، ووضعوا الأموال، يأتي هذا الفرد الذي قضى الله جل وعلا أن ينتهي حكم آل فرعون على يديه، يتربى أين؟ في كهوف؟ في الغارات؟ لا، في بيت فرعون. هذا حقيقة. ولذلك ختمت الآية في قوله تعالى عسى أن نتخذه ولدا أو ينفعنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قال بعض العلماء إن كلمة وهم لا يشعرون أنها قالها الله جل وعلا، أي كل هذا التدبير الذي يحدث وهم لا يشعرون أن هذا الفرد هو الذي سيكون على يديه قضاء على حكم آل فرعون، كما قال الله جل الله وعلا في سورة النمل وكذلك يفعلون، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هكذا قالت المرأة. نعم، في محاولة مع سليمان لما إذا قالت لقومها عفوا ملكة سبأ، قال الله جل وعلا تأكيدا لذلك وكذلك يفعلون. هنا وهم لا يشعرون، كل هذا القدر يجري ليتحقق مراد الله جل وعلا. ولذلك نأتي بالدرس الأخير، لا تشغل نفسك كيف يتحقق القدر، ليس لك، أنت مطالب بالأخذ بالأسباب. لا تشغل نفسك كيف يأتيك الرزق، لا تشغل نفسك كيف يتحقق النصر، هذا ليس لك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. سمعت قصص متكررة، يقول بعض الناس كنا أسرى بالوظيفة، وكان الواحد منا يتصور أنه لو فصل من الوظيفة كيف سيعيش، ويقول قدر الله عليهم بفضله وكرمه أن يبتلوا في سبيل الله. وكان من الإجراءات التي اتخذت، وهذا متكرر في عدد من بلاد المسلمين، أنهم فصلوا من وظائفهم يقول سبحان الله، انفتحت عليهم الدنيا حتى خيف عليهم. وأعرف أفراد، أقول لكم بعض، ابتلي في سبيل الله، أذكر منهم واحد له وظيفتين، خطيب جامع وفي الهيئات، فصل أول من الهيئات راتبه 3500 ريال، ثم بعد ذلك كان خطيبا جريئا ففصل. الآن قطعا، وهذه سنوات معدودة، يتعامل بمئات الملايين. نسأل الله أن يحفظه وأن يكفي شر هذه الأموال. لا تخف، وهذا متكرر، ليس واحد، والله عشرة. إذا لا تشغلوا أنفسكم وتأخذوا بالأسباب المادية فقط، لا، نأخذ نحن بالأسباب المادية ضمن إطار الشرع. لا تشغلوا أنفسكم كيف تهلك أمريكا، انظر منذ أيام ماذا حدث فيها، كم مات فيها، كم خسرت من الملايين، من الذي هجم عليها، من جيرانها في كوبا أو في المكسيك؟ أبدا، ولله جنود السماوات والأرض. ما عليك، المهم أن نأخذ بالأسباب الشرعية للنصر، والباقي تحت. وهذا ما حدث في قصة موسى كما سيأتي، لما أخذوا بالأسباب الشرعية، النتيجة لما هزم فرعون وانتهى ملك فرعون، هل انتهى بأنه قتال بينه وبين بني إسرائيل؟ أبدا، لم يتقاتلوا لحظة واحدة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأذلفنا ثم الآخرين، ثم هلك هؤلاء. ما تخشى، لا تخاف، لا تشغل نفسك في هذا الموضوع، ليس لك، اعمل بما هو لك بالأخذ بالأسباب الشرعية، أما النتائج ليست لك. لا يوخم الشيطان عندك، كيف يهلك الغرب، كيف تهلك إسرائيل، كيف؟ لا يا أخي، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن شرطية إن كنتم مؤمنين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فحقائق إيمانية صريحة. هكذا موسى يتربى في بيت فرعون ليتحقق القدر الذي أراده الله جل وعلا، وأتذهب جميع محاولاتهم سدى وهباء منثورا. هذه دروس عظيمة، وإن شاء الله في الدرس القادم وهو آخر درس سنقف معه، وأصبح فؤادي أم موسى فارغا، وهذه وقفة مهمة تتعلق في موضوع خطورة الاستغراق في اللحظة الحاضرة، مع أنني وعدتكم بمحاضرة بإذن الله، ولكن هذه مقدمة للمحاضرة، أبين لكم خطورة الاستغراق في اللحظة الحاضرة وكيف نواجه هذا الأمر وكيف نعالجه، سأطرحها بما يناسب المقام، على أنني عند وعدي بإذن الله فيما يتعلق في طرحها محاضرة عامة. أسأل الله التوفيق والسداد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الكفر والزيغ والفساد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفي فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ارفع البلاء عن المستضعفين. اللهم ارفع البلاء عن المستضعفين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين في كوبا وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم وعلى قلوب أهلهم، وأقر أعيننا بتفريجك عنهم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل السكينة والرحمة عليهم، وأن تثبتهم على دينهم، وأن تحفظهم، وأن ترد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن عبث المنافقين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأبناءنا وبيوتنا وشبابنا من عبث العابثين، وثبتنا على الحق يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.